الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، هذا هو الدرس 90 من دروس فقه السنة، ومع شرح كتاب فقه السنة والكتاب للشيخ سيد سابق رحمه الله. نحن طبعا كما تعلمون في الدرس الماضي غسلنا الميت وتركناه على خشبة الغسل ولم نكفنه بعد. بعد أن انتهينا من الغسل والكلام عن الغسل، نقول بعض الملاحظات الهامة التي تتعلق بأحكام الغسل، منها ما تعرض لها المصنف ومنها من لم يتعرض لها المصنف ونحتاجها في هذه الأيام. الملاحظة الأولى، قلنا في الدرس الماضي لا يغسل الرجال إلا الرجال، ولا يغسل النساء إلا النساء، وعلى هذا لا يحل للرجل أن يغسل أحدا من محارمه كأمه وأخته وابنته. الثاني، يستثنى مما سبق في تغسيل الرجال للنساء وتغسيل النساء للرجال الزوجان، فيجوز لكل واحد منهما أن يغسل صاحبه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. حديث حسن رواه أبو داود وابن ماجه. وثبت أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنها، ففي ذلك دليل على جواز غسل المرأة زوجها. حديث حسن لغيره، رواه مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طرق يقوي بعضها بعضا. طبعا أسماء بنت عميس كما تعلمون هذه أصلا زوجة من؟ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه شهيدا في غزوة مؤتة، بعد أن انتهت عدتها تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وانتهت عدتها تزوجها عثمان ابن عفان رضي الله عنه. ولما مات عثمان ابن عفان وانتهت عدتها تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فهي زوجة لثلاثة من الخلفاء. نعم، اثنين
يعني الواحد
منفرد. يعني عائشة رضي الله عنها قالت: رجع إلي النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول: ورأسه. فقال: بل أنا ورأسه. ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. وهذا حديث حسن رواه أحمد وابن ماجه. وهذا أيضا يستدل به على أن الإنسان لو شكى من وجعه وقال أو قال ورأسه لا شيء في ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه، أو يذكر ما به لبعض الناس لا حرج في ذلك. وثبت أيضا أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي ذلك دليل على جواز غسل الرجل لمين؟ لزوجته. ولكن إذا كانت المرأة مطلقة هل يغسلها زوجها؟ قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: إذا كانت رجعية أي طلقة واحدة أو اثنين فلا بأس، يعني ما دامت في العدة، في العدة ما دامت فين؟ في العدة. الثالثة في موضوع الغسل، يرى أهل العلم جواز أن يغسل كل من الرجل والمرأة الأطفال من دون 7 سنين من ذكر وأنثى، خلاص دون إيه؟ فقال أبو داود، قلت لأحمد، من أحمد؟ أحمد بن حنبل، قلت لأحمد: الصبي يستر كما يستر الكبير، أي أعني الصبي الميت في الغسل. قال: أي شيء يستر منه وليست عورته بعورة، ويغسله النساء يبقى يستر من فيه. قال: ما دون إيه؟ 7. ملاحظة الرابعة، يستحب الرفق بالميت في تقليبه وعصر بطنه وتليين مفاصله وسائر أموره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. الملاحظة التي تليها: إن كان بالميت دم يسيل لا يرقى، يعني لا يجف أو لا يقف، تمام، فإنه يحشي مكانه قطنا ونحوه لمنعه من الخروج. وكذلك إذا خرج منه شيء من بول أو غائط، لهذا قول. ويرى بعض ده بعد انتهاء من غسله يعني، ويرى بعض أهل العلم أنه يعاد غسله إلى 7 مرات، يعاد غسله إلى إيه؟ 7 مرات. فإذا خرج شيء، إذا خرج شيء من بول أو غائط، ويرى بعض أهل العلم أنه يعاد غسله إلى 7 مرات، فإن خرج شيء بعد ذلك حشي بالقطن وغسل محل الدم فقط. وأما إن خرج بعد تكفينه لم يجب غسل المحل ولا إعادة الغسل ولا الوضوء، لأن ذلك مما يشق على الناس. تغسيل الحائض والجنب إذا مات كغيرهما. لو امرأة حائض، هل تغسل الأول من الحيض ثم غسل الميت؟ كذلك الإنسان لو جنب أو امرأة جنب من جماع أو من استحلام، يغسل الأول غسل الجنابة ثم يغسل غسل الميت؟ لا، بل يغسل غسل الميت فقط، ولا يوجد دليل يوجب غسلهما أولا من الجنابة أو الحيض ثم غسلا آخر للوفاة، بل المعتبر غسل الوفاة، لأنهما خرج من أحكام التكليف. وتغسيل الميت تعبد واجب على الأحياء، يعني أصلا هي مجرد الإنسان ما مات خلاص سقط عنه إيه؟ ها؟ التكليف، سقط عنه التكليف عامة. ها؟ هو مات، فجميع التكليفات سقطت عنه، صلاة، صيام، غسل، أي حاجة. طيب ما الغسل هو ميت ده مش تكليف عليه؟ لا، ده تكليف واجب على الحي من المسلمين وليس على إيه؟ ها؟ على الميت. غسل الميت واجب، لكن هذا الواجب على الميت لا، على الأحياء واجب كفاية على المسلمين، فإذا قام به البعض سقط عن إيه؟ عن الباقي. الملاحظة السابعة: إذا مات الإنسان محرما وغسلناه فإننا لا نجعل في الماء كفورا أو طيبا، لأن المحرم إيه؟ ها؟ لا يطيب حيا ولا ميتا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: في من مات محرما اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه، وفي رواية: ولا تطيبوه، أخرجه البخاري ومسلم. الأمر الملاحظة الثامنة: لا يغسل شهيد المعركة. شهيد إيه؟ المعركة، وهو من قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. ولا فرق في ذلك في من مات منهم جنبا أو غير جنب. وأما ما ثبت في حديث حنظلة أن الملائكة غسلته لأنه مات شهيدا وكان جنبا، فهذه فضيلة وكرامة لمين؟ له، لحنظلة رضي الله عنه فقط. لكن ليس فيها دليل على وجوب تغسيل الشهيد إذا مات جنبا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما من قاتل لوطنية أو قومية أو عصبية فليس بشهيد ولو قتل، لكن من قاتل حماية لوطنه الإسلامي عندما يغار عليه الأعداء من أجل أنه وطن إسلامي، فقد قاتل لحماية الدين، فيكون من هذا الوجه في سبيل الله. الأمر التاسع: وأما من قتل دون ماله أو المبطون والمطعون وغيرهم ممن يطلق عليهم اسم الشهيد كما بينا في المرات السابقة، فهؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم كغيرهم من موتى المسلمين. الملاحظة العاشرة: المقصود بالشهيد من قتله العدو أو جرحه جراح استمرت به ولم يتبين به حياة مستقرة حتى مات. يعني هو حتى لو قتل مش شرط يموت في الحال، ممكن يصاب إصابة، هذه الإصابة يظل مريض ويعاني أو في العناية المركزة فترة من الزمن، حتى لو قعدت العناية المركزة شهر شهرين بسبب هذه الإصابة ومات بسببها، فهذا أيضا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه.
على الراجح،
على الراجح في المسألة. وعلى هذا إذا سقط من دابته بدون فعل العدو في المعركة، لو سقط من دابته بدون فعل العدو أو وجد ميتا ولم يوجد به أثر جراحة أو خنق أو ضرب أو تبين به حياة مستقرة كأن يأكل أو تستمر به الحياة فترة شهرين ثلاثة، يعرف من خلالها أنه ليس في سياق الموت، فكل هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. السقط، لأن أنا دائما نسأل عن هذا السؤال دائما، السقط المرأة التي تسقط جنينا، السقط إذا بلغ 4 أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه على الراجع. ليه؟ لأن بعد 4 أشهر بيبقى دبت فيه الروح. طيب إن تعذر غسل الميت فإنه ييمم، ييمم، ويكون تعذره إما لعدم الماء أو لاحتراق الميت وعدم القدرة على استعماله له، أو لعدم وجود من يغسله، كأن يموت رجل بين نساء ليس فيهن زوجة أو أمة له، أو تموت امرأة بين رجال ليس فيها زوج أو سيد لها. ويرى بعض أهل العلم أنه لا ييمم، برضو هناك قول بأنه لا ييمم، لأن التيمم طهارة بدل لرفع الحدث، وغسل الميت للتنظيف وليس لرفع الحدث. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فإذا كان هذا قد قيل به فهو أقرب إلى الصواب من القول بتيممه، يعني الشيخ العثيمين رجح هذا، تمام. وإن كانت المسألة إجماعا أي تيمم من تعصر غسله، فالإجماع لا تجوز مخالفته، لأن هذه الأمة لا تجتمع على طلب. ها، مع أن هذا إجماع، ها، مع أن الشيخ العثيمين يقول لك يرى أن رأي الثاني أولى، لكن طالما أن هذا إجماع لا تجوز مخالفته، إجماع لأن الأمة لا تجتمع هذا. وقد ذهب إلى ابن حزم إلى أنه يجوز أن تغسل النساء الرجل والرجل المرأة إذا مات الرجل بين النساء والمرأة بين الرجال، ويكون ذلك من تحت ثوب يسجى به الميت، يعني يغطوه كبوا عليه مية. هذا قول مين؟ ابن حزم. من البدع أن يقول المغسل عند غسل كل عضو ذكر من الأذكار، وأن يلقن الميت الشهادتين أثناء تغسله. يعني إيه؟ أول ما يمسك يد اليمين يقول اللهم يمن كتابه، يمسك يد الشمال لا تعطيه كتاب الشمال، يأتي يغسل وشه اللهم نور وجهه، تمام، خذ بالك، يغسل حنه يقول اللهم انطقه، اللهم يسر له النطق بالشهادة والإجابة على السؤالين. هذا كله من البدع لم يرد فيها شيء، تمام. أقول يا أيها الميت إذا جاءك الملكان يسألانك من ربك فقل ربي الله، من نبيك فقل نبي محمد، ما طبعا هذا كله ليس من الإسلام في شيء، بل هو من البدع. وكذلك يسع جيله إن شاء الله حاجف ما أسمعه، تمام. ومن البدع أيضا كذلك وضع المصحف على صدر الميت بعد غسله، أو بعد الفراغ من غسله، أو قراءة سورة ياسين أثناء تغسيله، أو قراءة الفاتحة أثناء تغسيله، وهذا كله جهل لا دليل عليه من السنة، والحديث الوارد في قراءة سورة ياسين لا يصح، تمام. 15 من البدع وضع البخور كمكان غسل الميت بدعوى أن روح الميت تحوم حول المكان لمدة 3 أيام، الأوضة اللي غسلوا فيها الميت يقعد يبخروا فيها 3 أيام عشان بيقول لك الروح الميت تحوم في المكان. طيب 16 ليس هناك دليل لما ذهب إليه بعض الفقهاء من تقليم أظافر الميت وحلق إبطه وعانته أو نحو ذلك من السنة الفطرة، وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، لكن لا يوجد دليل من السنة على هذا. 17 يجوز للحائض أن تغسل الموتى إن كانت امرأة حائض، يجوز أن تغسل الموتى من الرجال
من النساء
ومن الرجال إذا كان زوجها، إذا كان إيه زوجها، لكن لو كان ولدها أو أبوها فلا، أو قال من سبع سنوات ليس رجل، تمام، لأن حيضتها ليست بيدها، فالحيض لا يكون مانعا من قيامها بالغسل والتكفين. 18 لا يحضر الغسل إلا المغسل ومن يعينه، وعلى من حضر ستر ما رآه شرا سواء كان جسديا أو معنويا، ويجوز له إظهار ما رآه من خير. في ناس بتفكر أن الغسل ده إيه فرح، فالدس يدخل مثلا مع الميت 10 تنفار 15 نفر يحضروا الغسل، ده أخوه ده عمه ده خاله ده جاره، كلام ده كله لا يصلح. أنا في غسل الميت دخلش أي حد معي إلا المقتضي له الحاجة، اللي هيساعد هيصب هيناول هيقلب، لكن غير كده لا، لا أبوه ولا أخوه ولا عمه ولا خاله، فيش حد يدخل يتفرج لأنه مش رجل. الأمر الثاني اللي تختارهم يدخلوا معاك على الميت لازم يكونوا أمناء، لأنه ممكن يرى أشياء، يعني ربنا ينجينا وإياكم نعوذ بالله من سوء الخاتمة، ممكن إنسان يتقلب عند الغسل أو بعد الغسل على هيئة خنزير، يمسخه ربنا وحصلت، ممكن واحد كوب تكون مصوب عليه الماء يسود وجهه، يعني أنا غسلت إنسان هو أبيض بياض بحمار، تمام، شوف أبيض لونه أبيض جسمه أبيض بياض بحمار وجهه سود عند الغسل، سود سود يعني سواد شديد، وكان عاضد على لسانه، ربنا ينجينا وإياكم، تمام، وهذا الرجل وقع مات في الحمام وشاب كان، فلعذب الله، فبتحصل أشياء، لذلك مش أي حد يدخل على الميت، لازم ده يكون واحد أمين، إن رأى خيرا نشره وبلغ به، وإن رأى شرا ستره. فالغسل ده مش فرح، لا ده خاله ده عمه ده أبوه ده ولده، تمام، فمنفعش، يبقى من دخلش إلا أصحاب الديانة والأمانة واللي لهم الحاجة عند الغسل. 19 يحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة، وأما الكافر فلا يحرم سوء الظن به. المسلم اللي ظاهر العدالة يحرم أنك تسيء به الظن، لكن الكافر لا سيء الظن به ونص، هو كافر أصلا، تمام. قال ابن عثيمين رحمه الله: وأما من عرف بالفسوق والفجور فلا حرج أن نسيء الظن به. واحد تاجر مخدرات، سفاك، محتال، بلطجي، تمام، زير نساء، مدمن خمر، لا ده نسيء به الظن، ده مش محتاج نحسن به الظن أصلا، احنا لأن احنا دائما بنحكم على الناس بإيه بالظاهر، أما البواطن بإيه أعلمها ربك جل وعلا، لا نعلمها نحن، تمام، لأنه أهل لذلك، لأنه أهل إساءة الظن به. ومع هذا لا ينبغي للإنسان أن يتتبع عورات الناس ويبحث عنها. مش معنى كده إن أنا أتتبع عن عورات الناس وأسأل ده أخباره إيه، ده بيعمل إيه، ده طائع، ده عاصي، ده فاجر، ده مستقيم، ليس لنا ذلك. يعني من أكثر الأشياء التي أعجبتني، واحد من السلف قال: ما غلبتني إلا امرأة. طبعا هي النساء غلبت إبليس، وأي الشيطان أصلا إذا يأس من إنسان صارت عليه مرأة، مش هتغلبه إزاي المرأة، إنه من كيدكن إن كيدكن إيه عظيم، وإن كيد الشيطان كان كيد الشيطان ضعيف بالنسبة كده. فالشاهد وليس هذا الكلام على إطلاقه ولا عمومه، ولكن غلبته إزاي، تمام، شايلة طبق ومغطياه، شايلة زي صينية فوق الصينية طبق ومغطية الطبق، فقال لها هذا الرجل: ايه اللي تحت الغطاء هذا، ما هذا المستور، انت ساترة ايه؟ فردت عليه وقالت: اذا لماذا سترناه؟ يقول لها ايه اللي متغطي ده؟ طب احنا غطيناه ليه اصلا؟ غطيناه عشان اللي زيك وامثالك لا يراه ولا يعرفه. ده معنى كلامها. فاي حاجة انت ما حدش اخبرك عليها ما تسألش عليها. مرة حصلت مشكلة بين اثنين من الاخوة من اكثر من 10 سنين، كل الاخوة الاخوة المقربين يعني عرفت بالمشكلة دي، الا انا رفضوا يقولوا لي عشان خايفين مني ومرد فعلي يعني. وانا حاسس ان في مسألة وفي موضوع، موضوع كبير ومش عايز اسأل، ورفضت اسأل وجلست على هذا 3 أشهر. لكن وأنا أدافع وأجاهد وأحارب في نفسي حب الفضول في 3 شهور دي، مع أن حاسس إن في موضوع كبير، فقعدت أجاهد في نفسي 3 شهور كاملة، وفي الآخر انهزمت أمام نفسي. فسألت أحد أطراف المشكلة، في إيه؟ مخبين عني إيه؟ ويا ليتني ما سألته. فلما أخبرني بالموضوع جلست 3 أيام لا أنام، أخذت منوم ولم أنم، وأصبت بعدها بمرض السكر بسبب هذه الزعلة. يعني الموضوع ما يخصنيش أنا، لا من قريب ولا من بعيد. فمرض السكر هذا الذي جاءني بسبب هذه المشكلة ما ليش فيها، ما تخصنيش لا من قريب ولا من بعيد، هي بين 2 من الاخوة. فجماعة الانسان لا يحاول ان يسأل عن اي شيء ستر عنه. لو امرأتك سطرت عنك شيء ما تسألش عنه، اشقائك في البيت سطروا عنك شيء لا تسأل عنه، في مشكلة بين 2 إخوة ما تسأل، أخ طلق امرأته بعد 20 سنة زواج ما تسألش لماذا طلقها، أنت مالك؟ أو بالبلد أنت مال أهلك؟ لا ده في التغافل، ده لما يكون موضوع يخصك، لا ده لما يكون يخصك، لكن ده أصلا ما يخصكش، أنت مش مزوم من يخصك أصلا، ده تتغافل فيما يخصك، ده هنا تركك ما لا يعنيك، هذا لا يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه إيه؟ ما لا يعنيك. فطال الأمر مكشوف طالما هو مستور. يعني أنا واخد صورة كويسة عن زيد من الناس، خليني محتفظ بهذه الصورة، بلاش أفتش من وراه، بلاش أسأل عنه، لأن احنا كلنا عيوب، كلنا مشاكل، كلنا مصائب. إذا سمعت في مشكلة بين 2 من الأخوة ما تحاولش تسأل في بينهم إيه، طالما لم يقفوا عندك ما حكموكش ولا دخلوك في الموضوع ما تسألش، ما لكش فيه. جماعة أشقاء انفصلوا تمام، يعني عزلوا من بعض ما تسألش عزلوا ليه، تمام تمام. أخوك بيزعق لمراته في البيت وانت معدي ها هل نفسك مش سامع حاجة وعد وما تسألش كنت بزعج لمراتك ليه؟ تسألش كنت بزعج لمراتك ايه؟
يتعرض مع طلبة
الصلح شيء ما حدش طلب مني هذا وانت تروح ليه؟ هتقال لك روح وانت المشكلة بينه وبين مراته هو دخلك مراتك مراته دخلتك هو دخلك في المشكلة محدش دخلك دخل نفسك تحشر نفسك ليه؟ دخل نفسك في المشكلة ليه؟ فالإنسان وده درس تربوي لا يسأل عما لا يعنيه ولا يدخل فيما لا يخصه أي حاجة لا تخصك لا تسأل عنها ولا تتدخل فيها ولا تناقشها بأي حال من الأحوال أبدا لأن ما لم يطلب منك ذلك فالواحد على قدر المستطاع أي حاجة تستخبى عنه بيحلشك سؤالنا سمعت مشكلة عند بين جارك ومراته ما طلبوش منك تدخل ما تتدخلش ولا تسأل عن أصل المشكلة فلان طلق مراته فلان تزوج فلان ما تسألش عزل من أبوه ما تسألش طالما أنه في أخ بين أخ وأخ مشكلة ما تعرفش تفاصيل مشكلة خلي قلبك مليان حب لإخوانك ما أنت لو عرفت تفاصيل أي مشكلة إيه اللي هيحصل إيه اللي هيحصل هتشيل من أخوك هيبقى قلبك مليان في بغض وكراهية لأخيك ها وممكن ما تروحش أنت تستفسر منه وممكن يكون هو مظلوم يعني ممكن أنا أعرف مشكلة عن محمود أزعل من محمود وأشيل من محمود ها تمام مع أن أنا ما رحت استعلته ممكن يكون هو إيه مظلوم ومش هروح أسأله وأظل فترة من الزمن أنا زعلان منه تمام وهو مظلوم وانا قلبي مليان كراهية ليه طب ليه ما كنت انا في غنى ما كنت انا في عافية انا كنت في عافية ايه اللي وصلني للمرحلة دي ف يعني ده كله اذا الانسان الشيء المستور عنك ما تحاولش ايه نكش ولا تسألوا عن اشياء ان تبدأ لكم تسوكم من الاشياء ايضا يحرم أن يغسل المسلم الكافر أو يدفنه أو يتبع جنازته لأن ذلك كله إكرام وليس أهلا لذلك ما تقوليش جداري أمشي بجنازته لا يزعل يتفلق ها ده دين الدين دي ما فيهوش يا مرحميني دي حاجات ايه ثوابت ما فيهاش ايه ها ما فيهاش شيء لأن لكن إن عدم من يواريه فيجوز للمسلم أن يواريه التراب بأن تحفر روح حفرة ويلقى فيها التراب إذا كان ما فيش حد من أهله خالص هنا ومعي ولازم يدفن احفروا حفرة ما تغسلوش ولا تكفنوا فروا حفرة وارمي فيها وارمي عليه التراب عشان بس الناس ما تتأذاش من ريحته تمام بأن تحفر حفرة ويلقى فيها ويوارى بالتراب 21 من الملاحظات في موضوع الغسل يجوز خلع أسنان الذهب لو واحد مركب أسنان ذهب ونحوها مما له قيمة ذهب ألماز ماس تمام أسنان تمام حلق في ودانها غوايش في يدها مش بتطلع تتقص انت تفنش في يدها مرأة لابسة غوايش مش عايزة تطلع من يدها ما نعورهاش نقص الغوايش من ازيش اللي يقولك دي مرة نسلخها عشان نطلع الغوايش من يده لا نقطع الغوايش بقص تمام سلاسل تتقطع اي حاجة لها قيمة وثمن تشال ترفع من الميت ولا تدفن معه يجوز خلع اسنان الذهب ونحوها مما لا قيمة له قيمة مما ركبه الانسان في حياته بشرط الا يكون هناك اضرار بايه بالميت واما ما لا قيمة له فيترك ويدفن معه تمام قال ابن قدامة رحمه الله 22 اقصد وان وجد ميت فلم يعلم امسلم هو ام كافر احنا لقينا ميت ما فيش في يده صليب مش عارفين مسلم مش وجه علامة الصلاة مش عارفين وجه مسلم ولا كافر نظر الى العلامات اللي بيعرف فيها المسلم كامل من الختان والثياب والخضاب لو كان طبعا الكافر والنصراني وغيره اليهودي لا يختتن لو كان مختتن يبقى ده ايه مسلم. تمام. الخضاب لو يخضب الكفر لا يخضبون. تمام. فإن لم يكن عليه علامة وكان في دار الإسلام ما لقيناش عليه علامة وهو في دولة مسلمة زي السعودية مثلا كلها مسلمين، وصلي عليه غسل وصلي عليه. وإن كان في دار الكفر أوروبا في دولة من دول أوروبا لم يغسل ولم يصلى عليه، نص عليه أحمد، لأن الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها يثبت له حكمها لما لم يقم على خلافه دليل. خلاص. من أحق بتغسيل الميت بقى عشان نخلص موضوع غسل الميت ده خالص؟ أولى الناس بغسل الميت وصيه. من وصيه؟ الذي أوصى أن يغسله، الذي أوصى به أن يغسله. فقد أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله أسماء بنت عميس زوجته، ثم يليه أهله وأقاربه إن كان فيهم من يجيد الغسل، لا سيما من كان أعرف بسنة الغسل منهم. طيب، فعن عامر قال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين اللي غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ علي. من علي؟ ابن عمه. والفضل من الفضل؟ ابن عباس، فضل ابن عباس ابن عمه. وأسامة بن زيد، من أسامة بن زيد؟ حب النبي ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن حب النبي وابن حب النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. وهم أدخلوه في قبره، ثلاثة دول. تمام. قال وحدثني مرحب أو أبو مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، فلما فرغ علي من الغسل قال إنما يلي الرجل أهله. حديث صحيح رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. علي قال إيه؟ إنما يلي الرجل إيه؟ يعني بيقول يعني عايز يقول يعني ما كانش لعبد الرحمن بن عوف يدخل. تمام. استحباب غسل من غسل ميتا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه. وقال الحافظ في الترخيص أسوأ أحواله أن يقال حسن، وقال الألباني وبعض طرقه حسن. قال الشيخ الألباني وظاهر الأمر يفيد الوجوب، من غسل ميتا فليغتسل ظاهر الأمر يفيد إيه؟ وإنما لم نقل بالوجوب لحديثين آخرين صرف هذا الأمر عن إيه؟ إحنا قلنا فعل الأمر في الفقه في أصول الفقه قلنا إيه؟ لفظ الأمر يفيد إيه؟ وجوب. ما لم تأتي قرينة تصرفه عن إيه؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي يا شيخ عادل؟ ايه ده؟ تمام. يبقى هنا في قرينه. ايه القرينه؟ قوله صلى الله عليه وسلم حديث اخر ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه فان ميتكم ليس بنجس فحسبكم ان تغسلوا ايديكم. هذا حديث رواه الحاكم وصححه الالباني ووافقه الذهبي. تمام. والحديث الثاني قال ابن عمر رضي الله عنه عن كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا ايه من لا يغتسل. رواه الدارقطني والبيهقي والخطيب البغدادي وصححه الألباني. هذان الحديثان يصرفان الحديث الاول عن ايه؟ عن الوجوب الى الاستحباب. يبقى استحب لمن غسل الميت ان يغتسل. وبهذا نكون قد انتهينا من كل ما يتعلق بالغسل من أحكام، ونقف على الكفن في الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم.